الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 15 بعد 100 من الفقه، وما زلنا مع كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد السابق رحمه الله، وهذا هو الدرس الثاني من فقه الزكاة. هذا هو الدرس الثاني من فقه الزكاة بعد أن تكلمنا عن تعريف الزكاة لغة وشرعا والفوائد التي تعود على الأمة من فرضية الزكاة وعلى الفقير والغني من فرضية الزكاة والعلة من فرضها، كل هذا بيناه في الدرس الماضي. اليوم نتحدث عن الترغيب في أدائها من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي خذ أيها الرسول من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة أو غيرها أو غير معينة، وهي التطوع، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم بها من دنس البخل والطمع والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين وما يتصل بذلك من الرزائل، وتزكي أنفسهم بها، أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية. يعني الزكاة اللي بيخرج زكاته ويكثر من الإنفاق، هذا إنسان ليس بخيل ولا يوجد عنده داء الطمع ولا الدناءة ولا توجد عنده شدة على الفقراء وقسوة، بل تجده إيه؟ رحيما بالفقراء، قلبه يرق للفقراء، لأنه ينفق أمواله ويخرج زكاة ماله ويخرج التطوع من ماله، بل وهذا يدل أيضا على أنه عبد يحقق العبودية لله، فهو يأتمر بما أمره الله من إخراج الزكاة والتطوع بالصدقة. فهذه الزكاة تزكي نفسه، قد أفلح من إيه؟ من زكاها وقد خاب من دساها، وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية حتى تكون بها أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية، لأنه لا يسعد في الدنيا إلا من أراد الله له السعادة، ولا يسعد في الآخرة إلا من أراد الله له السعادة. ولذلك يوم القيامة عصاة أمة محمد، نعوذ بالله أن نكون منهم، الذي عنده خير وشر يدخل نار جهنم. لماذا؟ فترة من فترات على قدر ذنوبه ومعاصيه. لماذا؟ ليه؟ عصاة أمة النبي محمد يدخلون نار جهنم يوم القيامة. لماذا؟ حتى يطهرون، حتى تزكوا أنفسهم، إن هذه النفس أو هذه، لأن هذه الجنة لا تدخلها إلا الأنفس الطاهرة الزكية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ربنا جل وعلا يقسم 8 متتالية، وما أقسم ربنا هذه الأقسام المتتالية إلا في هذا الموطن خاصة. انظروا إلى القسم وانظروا إلى جواب القسم. يقول ربنا تبارك وتعالى، معنا شيخ صالح، يقول ربنا تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، القسم الثاني، والنهار إذا جلاها، والليل إذا شاء، والسماء ومنها، والأرض وما طه، ونفس وما سوف، لما فجورها وتقواها. 8 متتالية، كل هذه أقسام، أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ده جواب القسم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا يدخل الجنة إلا أصحاب النفس الزكية. اللهم آتي نفس نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، وهذا من الأدعية المأصورة. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، وما بعث الرسول إلا ليزكي هذه الأنفس، وهو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فما بعث الله رسوله إلا لتزكو هذه النفوس وتطهر حتى تكون صالحة لدخول الجنة، حتى تكون صالحة لدخول هذه الجنة، فلن تدخل الجنة إلا الأنفس الزكية. ومن الأشياء التي تزكي النفس وتطهر النفس إيه هو؟ إخراج زكاة المال الفرض أولا، ثم التطوع إيه؟ ثانيا، ثم التطوع ثانيا. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسعار هم يستغفرون. ومن صفاتهم وفي أموالهم حق من للسائل والمحروم، هذه من صفات هذا الصنف من الناس. ويبقى إذن الإنفاق والتصدق وإخراج الزكاة هذا من صفات المحسنين. جعل الله أخص صفات الأبرار للإحسان، وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل والاستغفار في السحر تعبدا لله وتقربا إليه، كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه رحمة وحنوا عليه. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذن هؤلاء يستحقون الرحمة، بل هم أهل الرحمة، أي أن الجماعة التي يباركها الله ويشملها برحمته هم الجماعة التي تؤمن بالله ويتولى بعضها بعضا بالنصر والحب وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة وتقوي صلاتها ببعضها بإيتاء الزكاة. لأن الغني إذا أخرج صدقته وزكاة ماله للفقير أحب الفقير الغني، فهذا عطف من الغني على الفقير، هذا العطف والحنان من الغني على الفقير يجعل الفقير يحب الغني، فلا تكون هناك بغضاء ولا عداوة ولا يحقد الفقير على الغني ولا يحسد الفقير الغني. تمام، أي أن الجماعة تمام. وقال تعالى: من الأدلة على فضل الزكاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض، إذن من علامة التمكين في الأرض أن يخرج المؤمنون زكاة أموالهم. أما الأحاديث هذه أربع أدلة من القرآن على فضل إخراج الزكاة ومكانة إخراج الزكاة. ومن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في فضل الزكاة، روى الترمذي عن ابن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة وصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرة. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، أي مال تخرج منه الصدقات والزكوات والأموال لا ينقص أبدا، بل يبارك الله في هذا المال وينميه ويزيده ويعطيه عشرة أضعاف، لأن الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقرض ويبسط. الله أكبر، أضعاف كثيرة. فمن أخرج جنيه رده الله عليه عشرة إلى مئة إلى سبعين ضعف، الله يضاعفه لمن يشاء بفضله ومنه وكرمه وجوده. أنا أعرف بعض الإخوة، يعني أعرف بعض الإخوة والله أعرفهم عن قرب كمان، لما تديك الدنيا معاه خالص ومعاه مئة جنيه في جيبه يتصدق بها لله، فيدخل وكانها مئات بل ألوف. واحد يقول: طب لما نجرب كلام محمود الحفناوي، معاه مئة جنيه يجي نطلعها، استنى يوم اثنين اسبوع شهر اثنين عشان ترجع، حتى المئة اللي طلعها مش هترجع، ليه؟ لأنه فعل ذلك عن سبيل على سبيل التجربة. الآخر يفعل ذلك عن سبيل إيه؟ اليقين. أحسنت. والله لا يجرب، لا يجرب. أنت تخرج يقينا بأن الله إيه؟ سوف يعوضك. أحيانا بيحدث مع الإنسان بعض مثل بعض هذه الأمور أحيانا يعني. فكان مرة منذ يعني حوالي 15 سنة تقريبا أو أكثر أو أقل، كان أحد أقاربنا جاء من البلدة والتقيت به عند العمرية، وليس معه كثير مال، وليس معه إيه؟ كثير مال. المهم قال لي أريد دواء كذا وكذا، كان معي في جيبي باقي 10 جنيه وخمسين جنيه متجمدة. عارف يعني 50 جنيه متجمدة من 15 سنة؟ يعني يعادل الآن 500 جنيه. أعطيت له، جبت له بعشرة جنيه أو أقل من 10 دواء يريده. قال لي عايز أي مبلغ أروح به؟ أعطيته باقي 50-40 جنيه. فهو مشى من هنا وأنا كنت رايح مشوار اسكندرية، تمام، وأنا لا يوجد لا في البيت ولا في الغير غير 50 جنيه، لا في البيت ولا في الغير يوجد غير 50 جنيه. فذهبت إلى الإسكندرية، التقيت بالحج عاطف صاحب العمل ورحنا مشوار. المهم المشوار ده أعطوني فيه 170 جنيه، 170 جنيه، يعني ما عدى على الموضوع ده ساعتين. فسبحان الله، أنت يعني لا لابد أن يعني تعتقد بالله أن النفقة هذه تشفي المرضى، النفقة هذه تشفيك من المرض، النفقة تشفي أبنائك من المرض، النفقة تحافظ بها على مالك، النفقة تزكو بها نفسك. النفقة في سبيل الله يا جماعة لها فوائد كثيرة، بل من أعظم 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 أسباب سعة الرزق الإنفاق في سبيل الله. كان لي خطبة خطبتها في البنجر في قرية العلا حوالي 4 سنين تقريبا، فهذه الصدى كانت هذه الخطبة بعنوان رزق الطير، فذكرت من أسباب سعة الرزق الإنفاق في سبيل الله أن تجعل من راتبك أو من دخلك الشهري قدر معين تنفقه في سبيل الله، 10% 5% بما تجود به نفسك، ده شيء ثابت لا يقل عن هذا الأمر. فالتقيت بأحد الأخوة بعد 3 سنين تقريبا من القرية دي، دكتور عمرو، فقال لي عارف خطبة رزق الطير التي خطبتها عندنا كان جاءت سيرة الإنفاق؟ قال نعم. قال أعرف 3 من قريتنا، كل واحد منهم وهم لا يعرفون أني أعرف، كل واحد منهم منذ أن خطبت هذه الخطبة وهم يخرجون 20% من دخلهم الشهري وأموالهم في زيادة ونماء، 20% كل شهر. فإنت حتى من راتبك الشهري ليك مرتب شهري 1000 جنيه، أعمل في سبيل الله 10%، 100 جنيه، 5%، 5 جنيه، 50 جنيه تخرجها شهريا تجود بها على نفسك وعلى أولادك وعلى مالك. وأعرف بعض الأخوة يحدث عن نفسه فيقول يخرج الصدقة فيقول اللهم تقبل مني هذه الصدقة عني وعن والدي وزوجاتي وأولادي وذرياتي وعن فقراء المسلمين في 10 جنيه التي يخرجها. انظر كم يجمع. طبعا في أثر من السنة عندما قال صلى ما هذا الكبش عني عن فقراء أمتي. ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بعزة. الإنسان يصبر على المظلمة فظلم من إخوانه في الله، من أشقائه، من شيخه، من جيرانه، فصبر على هذه المظلمة إلا زاده الله بها عزة. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وروى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيلة حتى إن اللقمة لا تصير مثل جبل أحد، حتى إن اللقمة اللقمة الصغيرة يخرجها في سبيل الله تصير يوم القيامة مثل جبل أحد. يا الله، لقمة صغيرة يخرجها الإنسان في سبيل الله فتصير. يعني جاءت امرأة كما روي عن عائشة رضي الله عنها سائلة تسأل عائشة أو سائل يسأل عائشة، وعائشة تأكل في طبق عنب ولم يبقى من العنب إلا حبة عنب واحدة إن صحت الرواية، فقالت للجارية اعطيها للسائل، جارية حبة عنب اعطي السائل حبة عنب، فتعجبت الجارية من صنع عائشة رضي الله عنها يا حبة عنب حبة عنب واحدة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها ألم يقل ربنا جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قالت بلى، قال كم في هذه الحبة الحبة من ذرة، كم في هذه الحبة من ذرة اعطيها للسائلة، واعطت السائل هذه الحبة من العنب. لا، وكما قال في الحديث الآخر رب درهم سبق مئة ألف درهم، العملية ليس النهاردة إنسان معاه 100 مليون معاه مليار 5 مليار 10 مليار تصدق بمئة مليون، أنت شايف المئة مليون إيه؟ ده يغني فقراء العمري بضوحية، تمام؟ واحد لا يملك في جيبه إلا 10 جنيه فسأله فقير فأعطاه 10 جنيه أيهما أفضل؟
على فقر المولود 10 جنيه
أحسن، صاحب العشرة مش على فقر وجوده، لأن صاحب العشرة تصدق بماله كله، وهذا الذي أخرج 100 مليون تصدق ببعض ماله، فصاحب العشرة أفضل لأنه تصدق بكل ما يملك، ولو طلع من العشرة 5 يبقى تصدق إيه؟ بنصف ما يملك من المال، هذا الفارق بينهما. إذن إنسان لا يبخل على نفسه فصدق. وروى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، المهر الصغير أو فلوه أو فصيله، حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد. الله أكبر. وقال وكيع وتصديق ذلك في كتاب الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وروى أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والمسكين والجار والسائل. وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال 3 أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم لها، وأسهم الإسلام 3 الصلاة والصوم والزكاة. يبقى مش ممكن واحد يجعل الله له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، فالذي له حظ من الصلاة والزكاة والصوم تمام هذا له 3 أسهم الإسلام، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. الله أكبر. الله يتولى، الله يتولى الصالحين، الله يتولى الصالحين، فلا يمكن يتولاك ربك في الدنيا ويتركك لغيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم، ويعني ما الإنسان يحب الكافر يبقى مع الكافر في النار، حب الممثل مع الممثل، مع العالم مع العالم، مع الصحابة مع الصحابة. والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. رأيتم ما فعله المجانين من الشيعة الذين يزعمون أنهم يحبون علي؟ رأيتم هذا الذي قتل نفسه دفاعا عن الحسين، مسك الآلي وضع بطن وقاعد يضرب بنفسه بالطلقات دفاعا عن الحسين؟ أرأيتم هذا الذي جاء يوم عاشوراء فنحر ولده دفاعا عن الحسين، ذبح ولده. مجانين هؤلاء يأتون بأشياء لم تفعلها اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولم يفعلها أحد من قبلهم. هذا طب أنتم لم تفعلون ذلك فداء عن رسول الله جد الحسين، تفعلونه فداء عن الحسين؟ ما هذه ما هؤلاء المجانين؟ أي دين هذا؟ إن هؤلاء أتوا بدين جديد لم يكن له مثيل في الأرض. والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، يا رب استرنا في الدنيا والآخرة، يا رب استرنا في الدنيا والآخرة، يا رب لا تفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. خمسة: من الدليل الخامس من السنة على فضل الزكاة، روى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله ذهب عنه إيه شره. هذا حديث اسناده ضعيف وعل بالوقف، أخرجه ابن خزيمة والحاكم وغيره. من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره، ربما ذهب عنه شر الإنسان نفسه، وربما ذهب الشر هذا إيه المال. الدليل السادس الذي أتى به المصنف رحمه الله في فضل إخراج زكاة الأموال والصدقة، روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل إيه مسلم. فهذه من الأشياء التي كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة: إقامة الصلاة وإخراج الزكاة. أما الذين يمنعون زكاة أموالهم ولا يخرجونها فوردت فيها أدلة كثيرة في عقابهم وجزائهم، سوف نذكرها في المرات القادمة بإذن الله تعالى. أما إخراج زكاة الأموال يا جماعة والصدقات، هذا في شيء عجيب. يعني نحن عندنا مزرعة لأحد المستثمرين، نشارك هذا المستثمر على زراعتها، تمام، بفضل الله ومنته، منذ أن زرعنا في هذه المزرعة وما خسرنا في زراعة الطماطم قط. يوم ما تخسر كما يقولون تأتي بتكلفتها، لا نخسر بها، ليه؟ لأننا نخرج زكاة أموالهم. ذات مرة الطير أخذ ينزل علينا العصفر بكسرة على القمح الذي زرعناه، لأنه لم يكن هناك قمح مزروع غير قمحنا. وفي لغة المزارعين والفلاحين، إذا زرع الإنسان قمحا في منطقة لم يزرع فيها غيره، كان هذا القمح نصيبا لمين؟ للطير، للعصفور. فأخذ الطير ينزل على هذا القمح بكسرة، فما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ تمام؟ قلت لهم: إن صح هذا القمح فإن شاء الله منه 1000 جنيه للفقراء والمساكين. لم ينزل بعدها عصفور، لم ينزل بعدها عصفور. وكان تأتي مثلا الندوة والداء يصيب الطماطم عندنا، فقلت لهم: مثلا أنتم يرشوا رشة واثنين وما يذهب، كم تكلف هذه الرشة؟ مثلا يقول لك: تكلف هذه الرشة 600 جنيه. فنأخذ هذه 600 ونخرجها للفقراء والأيتام والمساكين، ثم نأتي بعلبة ملاسفين ب20 جنيه، يعني مكات ب20 جنيه، نرشها على الطماطم فيذهب هذا الداء بفضل الله تعالى. كان رجل حكيم في قرية من القرى المجاورة لنا، نزل على أرضه داء، كان كبير في السن، وهو يجلس في المنزل، وأبناؤه ذهبوا إلى كل أصحابه المبيدات والمهندسين، وأتوا بكل المبيدات الموجودة في مصر يرشونها على هذا الداء ولم ينصرف. فذات مرة يتحدثون أمام أبيهم، قال: ما الخبر؟ قالوا: عندنا داء في الطماطم، رشنا بكل أنواع الرش. ما قال: انت كم تكلفكم الرشة؟ هذا منذ زمن. قالوا: 400 جنيه. قال: اتوني 400، أنتم لا خبرة لديكم، أنا أبوكم وأنا عندي خبرة في زراعة الطماطم قبلكم، أنا الذي علمتكم الزراعة. قالوا: لا بأس. فأعطوه ربما جنيه فأخذها وأنفقها على الفقراء المساكين. ثم جاء بعلبة فارغة من علب الملاسيون أو غيرها اللي هي الدواء الأبيض وشال اللزق اللي عليها تمام التكت اللي عليها اللي هو اسمها ونوع الدواء ثم قام بتعبئتها تعبئتها من ايه من الترعة وأغلقها جيدا. ثم جاء لأبنائه فقال تضعون ثلاثة أغطية من هذه على المطور الكبير 600 لتر وترشون به ايه الأرض. وطبعا أو مجرد ما تحط المية في هذا وكان الدواء بيبقى أبيض فأول ما يحطوا الثلاثة أغطية على المطور يبقى أبيض زي الحليب كده. وأخذوا يرش وتحوا اليوم كله. في اليوم الثاني يبحثون عن هذا الداء في هذه الطماطم فلم يجدوه. قالوا يا أبتي من أين أتيت بهذا الداء؟ قال لا أخبره. قالوا سألناك بالله؟ قال لا أخبر. سألناك بالله؟ فلما ألحوا عليه قال يا أبنائي أخرجت المال للفقراء والمساكين فقط والماء الذي والدواء الذي رششتموه والله ما ملأت الزجاجة إلا من الترعة من ماء الترعة تمام. ثم هذه ثمرة النفقة. وهناك قصص كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. أخبرني الشيخ محمد هيوب رحمة الله عليه قال عندي جار في قرية من القرى القريبة مني هذا الجار أصيب ابنه بمرض السرطان فأنفق عليه أمواله كلها حتى أنه باع نصف الأرض وبقي معه النصف من أجل أن ينفق على هذا الولد. في ذات مرة بقي له جرعة كيماوية ب 300 جنيه هذا يمكن من 15 سنة 300 جنيه فذهب إلى الإسكندرية ليعطيه هذه الجرعة فلقي طالبا من الأندونيسيا أو ماليزيا من طلاب الأزهر يبكي بكاء الثكلى بكاء المرأة التي ذهب ولدها ها الوحيد. ما لك يا بني؟ طبعا هو طالب أزهري وتحدث العربية. ما لك يا بني؟ قال اشتقت لأبي وأمي وأنا طالب في الأزهر ولي 3 سنوات لم أذهب إليهم. قال ولما؟ قال لأنه لا يوجد معي ثمن تذكرة الطيران وأبي وأمي فقراء. فقال له يا ابني خذ وكمل عليها والله يعينك. هذا رجل لا يوجد في جيبه إلا أجرة مواصلاته 300 جنيه اللي هي حق الجرعة لا في البيت ولا في الغيط ولا في أي مكان يوجد عنده مال. فأعطاه 300 هذه وانصرف والعدى الشيخ محمد رحمه الله وانصرف وعاد بولده إلى إيه إلى الأرض إلى بيته. قال لما تخرج الأرض المحصول بتاعها نبيعه ونذهب بالولد إلى الطبيب. فبعد 3 أشهر أو زيادة أخرجت الأرض ثمارها فجمع بعض الأموال وأقام له بعض التحاليل والأشعة وذهب إلى الطبيب المعالج بالإسكندرية. فعرض عليه الطبيب على الطبيب الأشعة والتحاليل فقال الطبيب ولا هذه ليست لولدي. قال والله بل هي لولدي. قال هذه والله ليست لولدي. قال والله لولدي. قالت هذه تثبت أن ولدك لا يوجد عنده سرطان ولا يوجد عنده أي مرض في جسده. قال بل هي لولدي. فلم يصدق الطبيب فأخذ الولد وأقام له أشعة وتحاليل على حسابه الخاص ليتأكد وبالفعل لم يجد عنده شيء. قال أين أقمت العملية؟ إلى أي طبيب ذهبت؟ قال منذ أن كنت عندك ما ذهبت إلى طبيب آخر. ثم أخبره بقصة الغلام قال هي الصدقة. فداووا مرضاكم بالصدقات. فالصدقة وإخراج الزكاة هي طهرة فعلا طهرة من المرض. أحد الإخوة ذكر لي أن في رجل دخل صيدلية ومعه رشدته تمام فقال للطبيب بالله عليك يعني قيم لي هذه رشدة يعني اذكر لي قيمة هذه رشدة من الأموال. فالطبيب جمع حاله واحد تاني في الصيدلية بيشتري الدواء تمام. فالمسكين بعد ما فهذا الرجل بعد ما قيم له الرشدة وضعها في جيبه وانصرف. يعني ايه منظر ايه ها محرك المشاعر. الرجل واقف بيشتري في الصيدلية قال لك ايه لعله لا يوجد معه ثمن هذه الرشدة. فصار خلفه فوقف قال تعال يا فلان اعطيني الرشدة انا اشتريها لك. قال يا هذا انا معي ثمنها. ثم اخرج له من جيبه مئات أموال كثيرة. قال لماذا لم تشتري رشدة؟ قال منذ أن رزقني الله بالأولاد كلما مرض لي غلام أذهب إلى الطبيب فيكشف علي، وبعد أن يكشف علي أذهب إلى الصيدلية وأقيم هذه الرشدة وأخرج ثمنها لله للفقراء المساكين ويعافى ولدي بإذن الله. منذ أكثر من 20 سنة وأنا على هذا الحال، ولكن هذا يحتاج إلى إيه؟ يقين، ليس تجربة إنما إيه؟ يقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتصدقين المنفقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.